إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في الباب 34 من كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهو باب صلح الحديبية في الحديبية. وقد ذكرنا فيما تقدم الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب، ثم ذكرنا في درس آخر سياقة هذا الصلح وما جرى فيه، وبدأنا في ذكر الأحكام والفوائد الفقهية التي تستنبط من هذه القصة. ووصلنا في ذلك إلى الفائدة أو الحكم العاشر، وهو رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ففيه رد الكلام الباطل، ولا يهمنا يعني من قاله، وهذا شيء مهم، هذا شيء مهم فيما يتعلق بالردود. إذا أنت وجدت عالما أو مؤلفا أو طالب علم يرد على مخطئ في مسألة معينة، فتجد يعني سهام النقد متوجهة إلى ماذا؟ متوجهة يعني إلى شخصية هذا المردود عليه، فيقال كيف يرد على هذا وهو من الذين فعلوا كذا وكذا وأبلوا بلاء حسنا ولهم مؤلفات ولهم مصنفات. فالجواب أن القضية ليست في الرد على شخص هذا المردود عليه، وإنما في رد الباطل والغلط. فنفرق بين الرد على الشخص والرد على الكلام الباطل، وهذا هو الأصل، أنك عندما ترد فأنت ترد على الكلام الباطل، ثم يأتي بعد ذلك تسمية المردود عليه. هل لا بد من تسمية المردود عليه ولا يكتفى برد الكلام؟ فنقول إذا لم يكن في التسمية فائدة ولا مصلحة فيكتفى برد الكلام، فيكتفى برد الكلام. وأما إذا كانت في التسمية مصلحة وفائدة فيجب التسمية حتى يحذر الناس يعني كلام مثل هذا الكاتب أو هذا المؤلف. فتجدهم يعني يدندنون ويقولون: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فنقول لهم أيضا: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذب أبو السنابل فسماه باسمه، قال كذب أبو السنابل لما زعم أن المرأة الحامل يعني إذا مات عنها زوجها تبقى 4 أشهر وعشرة، ف فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذب أبو السنابل، لأن الحامل عدتها أن تضع حملها. فإذا هذا شيء مهم جدا في الردود، الرد على الشخص ورد الكلام، ورد الكلام الباطل. فأحيانا يلزم تسمية الشخص لما في ذلك من المنفعة والمصلحة للسامع، وأحيانا لا يلزم التسمية، وأحيانا لا يلزم التسمية ويكتفى بما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الفائدة أو الحكم الحادي عشر، قال: ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. فإذا من السنة أن تسمي سيارتك، أن تسمي سيارتك وتسمي العصا التي تؤدب بها، العصا التي تؤدب بها وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم: هذه ناقته القصواء. فيمكن أن تسمي مثلا سيارتك بركة مثلا ونحو ذلك. فإذا تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. الحكم الثاني عشر، ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده. فإذا الخبر الديني، إذا كنت تخبر عن حكم الشرع فيجوز الحلف، بل أحيانا يستحب الحلف من أجل تأكيد هذا الإيش، تأكيد هذا الخبر. قال ابن القيم: وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع من القرآن: في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، يعني اليوم الآخر، قل إي وربي إنه لحق، وربي هذا حلف. وفي سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فإذا جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الذي يريد تأكيده. الحكم الثالث عشر، أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره. فإذا أهل البدع والظلمة إذا طلبوا أمرا وهذا الأمر فيه تعظيم لحرمة من حرمات الله عز وجل فيجابون إلى هذا الأمر، فيجابون إلى هذا الأمر ويعانون عليهم، ولا يقال هؤلاء أهل بدع وهؤلاء ظلمة. نقول صحيح هم كذلك، لكن هم الآن يطلبون أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله عز وجل. بشرط أن لا يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، أعظم منه. وهذا فقه، يعني هو ممكن يطلب أمر يعظم فيه حرمة من حرمات الله، لكن أنت إذا أعنته على هذا الأمر ترتب على هذه الإعانة شيء أبغض لله عز وجل من هذا المحبوب الأول؟ يقول ابن القيم: وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، اللي هو إيش؟ أن المحق يعين المبطل على أمر يطلبه، وهذا الأمر فيه تعظيم حرمة من حرمات الله. فعلا هذا شيء من أصعب ما يكون على النفوس. والدليل على صعوبته ماذا؟ ها؟ قال: ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، يعني الصحابة نفسهم ضاقوا عن هذا الأمر لما طلب الكفار الصلح، وهذا فيه تعظيم لحرمة من حرمات الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها أمر الله إلا أعنتهم عليها. فالصحابة يعني ضاقت نفوسهم عن هذا الشيء، فعلم أنه شيء صعب، فعلم أنه شيء صعب. والواقع طبعا يشهد بهذا. شوف كأن هذا مفتوح، أطرق عليه، لا مغلق. ولا يصبر على مثل هذا الأمر أيها الإخوة إلا الصديقون، إلا الصديقون. وأعظم ما يميز الصديقية الإيش؟ المتابعة، المتابعة الخالصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصديق رضي الله عنه يعني كان يعني ضرب المثل الأعلى في مثل هذا الموقف، في مثل هذا الموقف. فالصديق الذي هو متابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل مثل هذه التنازلات التي فيها يعني مصلحة للإسلام، التي فيها مصلحة للإسلام. يعني مثلا خلينا نقول جماعة من هذه الجماعات دعتك مثلا إلى محاضرة معينة في مركزهم، دعوك إلى محاضرة في مركزهم، وهم معروفون باتجاه معين، وهم معروفون باتجاه معين، كأن يكونوا مثلا من الإخوان المسلمين أو غيرهم، فأنت تجيبهم وتلبي طلبهم إذا كان في ذلك مصلحة، وإذا كان في ذلك نشر للسنة. لكن هم قد يريدون بأن تحاضر عندهم، يريدون شيء آخر. فإذا كانوا يريدون شيئا آخر لمصلحتهم هم، فإذا لا تجبهم، فإذا لا تجبهم. خلينا نقول مثلا يدعون الشيخ ابن عثيمين مثلا إلى مركز من مراكزه، ثم بعد ذلك يقولون: الشيخ ابن عثيمين لبى طلبنا وحضر في هذا المكان. وهم أرادوا بهذا يعني التكثير، تكثير السواد وزيادة المنتسبين إلى جماعتهم. فإذا ينتبه لمثل هذا، ينتبه لمثل هذا. الحكم الرابع عشر: أن مضاعفة الصلاة بمكة لا تختص بالمسجد، بالمسجد الحرام، وإنما تكون في جميع الحرم، وإنما تكون في جميع الحرم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل في الحديبية ضرب خيمته في الحل، ضرب خيمته في الحل، يعني على نهاية حد الحرم ضرب الخيمة، فكانت خيمته في الحل، وكان يصلي في الحرم. يعني لو تصورت ان عندك خط مثلا قبله الحل وبعده مباشرة الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب خيمته بحيث تكون على هذا الحد، فإذا كان في خيمته يكون في الحل، فإذا أراد أن يصلي كان يصلي في الحرم قريبا من خيمته. قال ابن القيم: وهذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم ولا تختص بالمسجد، وهذا من الفوائد. ونقول أيضا أيها الإخوة، في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أين نزل؟ نزل بالأبطح، نزل بالأبطح، وكان يصلي بأصحابه في الأبطح ولم يكن يأتي إلى المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحرص الناس على الشمس، فلو كانت المضاعفة فقط في المسجد الحرام لنزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وصلى في المسجد الحرام، وإنما كان يصلي بالأبطح مع أصحابه. نعم. والله تبارك وتعالى ماذا قال عن الكفار والمشركين؟ قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بهذا ماذا؟ أنهم لا يدخلون الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يدخلون مكة، لا يدخلون الحرام. فالمسجد الحرام يطلق على كل ليش؟ يطلق أيضا على كل الحرام. الحكم الخامس عشر: أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهم، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهم، كان يبيت بإيش؟ يبيت بذي طوى، وذو طوى هذه في الحل. الحكم السادس عشر: جواز ابتداء العدو بالصلح ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. إذا كان المسلمون ضعفاء ما يركبون رؤوسهم ويقولوا لا هم الذين لابد أن يطلبوا منا الصلح، لا، نقول إذا كان الصلح فيه مصلحة فيجوز أن يكون ابتداء الصلح من المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من؟ عثمان رضي الله عنه، كما أرسل صلى الله عليه وسلم عثمان من أجل الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني ابتدى. الحكم السابع عشر: جواز القيام على إمام المسلمين إغاظة للكفار وإظهارا لعز المسلمين، وليس هذا من القيام الذي نهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام على الرجل كما تقوم الأعاجم. ماذا يفعلون الأعاجم بملوكهم؟ الملك موجود وفي ناس جايين بس في السلم وفي الحرب وفي دوما على الدوام قائمون عليه، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا يجوز يعني إغاظة للكفار وتعظيما لإمام المسلمين وإظهارا لعز الإسلام. والدليل على هذا ماذا؟ ثياب المغيرة بن شعبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان قائما والمغيرة معه السيف، فلما جاء من عروة بن مسعود وكان يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان المغيرة يضرب يده بمؤخرة السيف ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومثل هذا أيها الإخوة الفخر والخيلاء في الحرب، يجوز لك أن تختال وتتبختر وتمشي مشية يبغضها الله عز وجل إذا كنت في ساحة القتال، أيضا إغاظة لمن؟ إغاظة للكفار. الحكم الثامن عشر استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. دولة كافرة أرسلت إلينا رسولا يأتي يستطلع ماذا في بلاد المسلمين، فمن السنة أن نظهر له شعائر الإسلام ونطلعه على ذلك، يمر بمساجد المسلمين من أجل أن يرى كيف يصلون جماعة، يقال له مثلا عند سماع الأذان هذه دعوة تامة إلى الصلاة وهكذا. فإذا تظهر له وتبين له شعائر الإسلام لأنه يرجع إلى قومه ويخبر بهذه الشعائر، فلعل ذلك يكون يعني سببا لإسلامهم. الحكم التاسع عشر أن مال المشرك المعاهد معصوم. مال المشرك المعاهد معصوم. بيننا وبين قوم عهد، فإذا أموالهم ونفوسهم معصومة لأن هذا هو مقتضى العهد. والدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على ذلك قصة المغيرة. المغيرة في حال شركه كان قد صحب جماعة، أو ما أدري هل هذا في حال شركه ولا، المهم أن المغيرة كان قد صحب جماعة وقد صحبهم على الأمان يعني استأمنوه، فلما كانوا في بعض الطريق يعني غدر بهم وأخذ أموالهم، غدر بهم وأخذ أموالهم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي في هذا المال، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم. هذا كان قبل إسلام المغير، هذا كان قبل إسلام المغير، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم، وأيضا لم يضمنها لهم، لم يضمنها لهم. فإذا مال المشرك المعاهد يعني معصوم. فعندنا المشرك معاهد وإيش؟ وحربي. الحربي هذا حلال الدم والمال، يعني في بين المسلمين وبين دولة كافرة حرب، حرب معلنة، فإذا أموالهم ونساؤهم ودماؤهم كلها مباح لأن هذا حرب. وأما المعاهد فنفسه وماله، فنفسه وماله إيش؟ معصومة. الحكم العشرون جواز جواز التكلم بالكلام يعني الذي هو قبيح في يعني المقام الذي يناسبه، في المقام الذي يناسبه، كما قال الصديق لعروة ابن مسعود: أمصص بظر اللات، أمصص بظر اللات. فطبعا هذه كلمة يعني قبيحة، تصريح بذكر العورة، ولكن يعني المقام مناسب، المقام مناسب، لأن عروة يستحق أن يقال له مثل هذا الكلام، لأنه قال يعني أرى أوباشا من الناس يوشك أن ينفضوا ويدعوك، فقال أوباش من الناس، قال يوشك أن ينفضوا ويدعوك، فيستحق أن يقال له أشد من هذا الكلام. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة الذي ينتسب انتسابا جاهليا فيقول أنا من القبيلة الفلانية، أو أنا آبائي كذا وكذا وآباء هؤلاء إنما هم من فحم جهنم، فالذي ينتسب هذه النسبة ويسمى التعزي، من تعزى بعزاء الجاهلية، تعزى يعني انتسب، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بأير أبيه ولا تكنوا، يعني قولوا له أعضد أير أبيك، أعضد أير أبيك. فإذا يجوز التحدث بالكلام الذي هو قبيح في الأصل عند المقام أو في المقام المناسب. الحكم 21: احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة العامة. فإذا الرسول يعني يحتمل قلة أدبه، رسول الكفار يحتمل قلة إيش؟ قلة أدبه، لأن الرسل لها يعني الرسل بين الناس لهم معاملة إيش؟ لهم معاملة خاصة. ولذلك لما لما مسيلمة أرسل رسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن مسيلمة: نشهد أنه رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل يعني لقتلتكما. فإذا رسول الكفار يعني يحتمل قلة إيش؟ قلة أدبه للمصلحة. الحكم 22: طهارة النخامة، النخامة سواء كانت من الصدر أو من الرأس، أحيانا النخامة تأتي من الرأس، الإنسان عندما يتمخض ممكن النخامة تأتي من رأسه وممكن تأتي من إيش؟ من صدره. فالنخامة طاهرة سواء كانت من الرأس أو من الصدر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتمخط فكانت يعني تقع في أيدي رجل من أصحابه فيدلك بها يعني وجهه وبدنه. فإذا نخامته صلى الله عليه وسلم ونخامات الناس طاهرة. تقول: أما بوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كبقية الأبواب، بوله صلى الله عليه وسلم فهو كبقية الأبوال، لا كما أثار علي جمعة، هذا مفتي جمهورية مصر الذي في أصدر كتابا من دار الإفتاء يثبت فيها طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمد على نقول يعني موضوعة وكلها كذب ولا أصل لها. وردت عليه يعني رد عليه مجمع البحوث الإسلامية أيضا في مصر، وأظهر التراجع ثم تراجع عن التراجع مرة أخرى، يعني بعد أن أظهر خلاص أنه تراجع عن هذا الكلام، بعد شوية أيضا رجع مرة أخرى ويثير هذه القضية. وطبعا هذا كله من خبث العلمانيين وأهل البدع الذين يريدون أن يثيروا مثل هذه الأشياء. دار الإفتاء ومجمع البحوث المفروض كل منهما يكمل الآخر، لا، هم لما وجدوهم يعني معا سواء أرادوا أن يعني يوقعوا العداوة والنزاع بينهم بمثل هذه الأشياء، بمثل هذه الأشياء. وأنظر هذا المقال في مجلة أنصار السنة المحمدية، العدد 36 من صفحة 53 إلى صفحة 58 في سنة 1428، في هذه السنة، في هذه السنة. طيب، الحكم 23، طهارة الماء المستعمل. طهارة الماء المستعمل، فالماء المستعمل طاهر ويمكن أن تتوضأ به مرة أخرى، يعني إن ستتوضأ بماء وجمع فينا يمكن أن تتوضأ بهذا الماء مرة أخرى، فإذا طهارة الماء المستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه. شو يعني يقتتلون على وضوئه؟ يعني الماء المتساقط من أعضائه وبقية الماء الذي توضأ به، ففي طهارة الماء المستعمل. وهذا هو الصحيح، أن الماء يعني على قسمين، طاهر ونجس، ما في إلا هذا. وعندما نقول طاهر فهو طاهر في نفسه، مطهر لغيره، ونجس. وأما التقسيم الثلاثي هذا فلا دليل عليه، التقسيم الثلاثي اللي هو إيش؟ طاهر وطهور ونجس. قالوا الطهور هو ليش؟ الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. وقالوا الطاهر ما هو؟ الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، فلم يجيز الوضوء بالماء المستعمل. ثم الايش؟ النجس. فالصحيح ان الماء انما هو على قسمين، ليس على ثلاثة اقسام. الحكم 24، استحباب التفاؤل. استحباب التفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكلمة الطيبة وكان يتفاءل بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء سهيل بن عمرو قال: سهل لكم أمركم، سهل لكم أمركم. الخامس والعشرون، أنه في حال يعني كتابة الصلح وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات، يكفي الاسم واسم الأب، ولا يعني يشترط ذكر ليش الجد إلا عند التشابه، إلا عند ليش التشابه. فمثلا يقال: هذا ما اشترى سعد بن السيد من إدريس، من زياد، إيش؟ زياد صلاح. ما نقول لا بد من ذكر اسم الجد، نقول يعني لا بد من ذكر اسم الجد إذا كان هناك اشتباه، إذا كان هناك اشتباه في مثلا أكثر من واحد سعد السيد، فلا بد من ليش من التمييز حينئذ. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الصلح قال: محمد بن عبد الله، واكتفى بإيش؟ بالاسم واسم الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من العداء بن خالد قال هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة. هنا ذكر ليش الجد، ليش؟ لأن في أكثر من واحد العداء ابن خالد. الحكم السادس والعشرون، أن مصالحة المشركين إذا كان فيها ضيم وظلم على المسلمين فإنها تجوز، يعني هي تجوز حتى ولو كان فيها ظلم وضيم للمسلمين، وذلك للمصلحة الراجحة. صح هي فيها ظلم وفيها ضيم، لكن في مصلحة، في مصلحة، فلأجل تحصيل هذه المصلحة نتجاوز عن هذا الضيم وهذا الإيش وهذا الظلم. الحكم السابع والعشرون، أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن ذلك على الفور. انت وعدت انسان او حلفت على شيء او نذرت شيء وما عينت وقت لا بالكلام ولا بالنية، ففي هذه الحالة نقول هذا لا يكون الوعد، لا يكون على الفور، انما يكون على ليش؟ على التراخي. فاذا قلت مثلا ان شاء الله ساعطيك 1000 درهم، أنا ما حددت وقت لا بلساني ولا بنية، لا باللسان ولا بالنية، خلاص إذن هذا لا يكون على الفور. فلا تأتي مثلا وتقول أنت قلت سأعطيك 1000 درهم، فأنا سأجيبك وأقول ها أنا وش سأعطيك 1000 درهم، هل قلت لك الآن؟ طبعا والدليل من هذا يعني لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو عمر أنه سيأتي بالبيت ويطوف به ويطوف به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين وقتا. الحكم الثامن والعشرون، أن الحلق في العمرة نسك، نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقصر من قصر، فإذن هذا نسك لا بد منه. فالعمرة أركانها إيش؟ ها؟ الطواف، النية والطواف والإيش؟ الإحرام والطواف والسعي والإيش؟ والحلقة والتقصير. فإن الحلقة والتقصير نسك من أنساك العمرة كما هو نسك من أنساك الحج. التاسع والعشرون، أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر سواء كان في الحل أو في الحرم. أنت معك هدي ورايح تعتمر أو تحج وبعدين أحصرت، منعت أو حصل شيء معين، فإذا تتحلل في مكانك. ولا يجب عليك أن تواعد إنسان أنك سترسل إليه بالهدي ينحره في الحرم، طبعا هذا فيه شيء سيأتي بعد ذلك. فإذا المحصر يعني يتحلل في إيش؟ في مكانه، يحلق ويذبح في مكانه حتى ولو كان في الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد قال الله عز وجل والهدي ايش؟ معكوفا ان يبلغ محله، وايش محله؟ انه يصل الى ايش؟ الى الحرم. فاذا هم تحللوا وين؟ تحللوا في الحل. طيب الثلاثون، ان الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، كما بينا الآن. الحادي والثلاثون أن المحصر لا يجب عليه القضاء، المحصر عن العمرة لا يجب عليه، ليش؟ لا يجب عليه القضاء. لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم لم يقضوا، كان معه 1400 في عمرة القضية في العام التالي، كانوا أقل من ذلك، كانوا أقل من إيش؟ من ذلك. فإذا المحصر لا يجب عليه القضاء، وستأتينا المسألة أيضا. 32 أن الأمر المطلق، الأمر المطلق على الفور، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر الله عز وجل، هذا على الفور. والدليل على ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب لما إيش؟ لما تأخر. فلو كان الأمر على التراخي ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب. طب لماذا تأخروا أيها الإخوة؟ لماذا تأخروا؟ لماذا الصحابة تأخروا عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كلنا نعرف إيش دوما تسمع هذا، يقولون رجاء شو؟ رجاء النسخ. قالوا خلينا ننتظر يمكن الأمر ينسخ. ابن القيم يقول وهذا باطل، يقول وهذا باطل. قال والصحيح أن تأخيرهم كان من السعي المغفور للمشكور، يقول هذا من السعي المغفور، يعني هذا شيء يغفر لهم ولا يشكرون عليه. فإذا نقول هذا من السعي ليش؟ المغفور لهم للمشكور. وكان الواجب عليهم أن يعجلوا في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ايش الدليل يا ادم على ان يعني ليس كما يقول هؤلاء القائلون يقولون رجاء النسخ؟ يقول ابن القيم، يقول ابن القيم لانه صلى الله عليه واله وسلم لو فهم منهم ذلك، يعني لو عرف انهم انما تاخروا من اجل النسخ ما كان غضب عليه. فغضبه صلى الله عليه وسلم دال على ماذا؟ على ان تاخيرهم ليسوا معذورين فيه، وإنما هذا من السعي ليش؟ المغفور لا المشكور. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم منهم رجاء انتظار النسخ ما كان غضب عليه. فلما غضب عليهم علم أنهم إيش؟ أنهم لا عذر لهم في الإيش؟ في التأخير، لا عذر لهم في التأخير. فإذا كما قال ابن القيم هذا من السعي المغفور لا المشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. الحكم 33 أن الأصل مشاركة الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة إلا إذا ثبتت الخصوصية، إلا إذا ثبتت الخصوصية. فالأصل المساواة والمشاركة في الأحكام بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلا في الإيش؟ إلا بدليل. والدليل على هذا ماذا؟ الدليل على هذا الأصل أن أم سلمة قالت أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك. كيف؟ لأنها علمت أنه إذا فعل فإن الناس سيتابعونه، فإذا الناس تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الإيش؟ في الأحكام. طيب أيهم أبلغ يا آدم، قوله صلى الله عليه وسلم أم فعله؟ أيهما أبلغ، قوله صلى الله عليه وسلم أم فعله. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوا رؤوسكم، طيب ما قال لكنه خرج فحلق، فأيهما أبلغ، أن يأمرهم ولا أن يفعل وهم يتابعونه؟ الفعل أبلغ في مثل هذه الحالة. ليش؟ لأنه إذا فعل صلى الله عليه وسلم فإذا ما في مجال للإيش؟ ما في مجال للنفخ، بخلاف القول. القول قد يحتمل إيش؟ قد يحتمل النفخ، قد يحتمل النفخ. فإذا الفعل يعني قد يكون أبلغ في بعض المواطن، قد يكون أبلغ في بعض المواطن. وهنا نذكر القاعدة المعروفة أنه يعني بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله، طبعا هذا عند التعارض، إذا تعارض قوله وفعله فإذا نقدم ليش؟ نقدم القول، لأن الفعل قد يحتمل ماذا؟ قد يحتمل العذر، قد يحتمل الخصوصية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو شرع عام للإيش؟ شرع عام للأمة. نعم. وهنا ذات مسألة المقارنة بين الإيش؟ القران والتمتع. التمتع إيش؟ قوله ولا فعله صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع؟ التمتع إيش؟ قوله، لأنه أمرهم بالتمتع. طيب ماذا فعل هو صلى الله عليه وسلم؟ قارن. فمن أجل هذا تردد الناس، أيهم أفضل، القران ولا التمتع؟ يقولون الذين يقولون القران أفضل يقولون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي اختاره الله عز وجل لنبيه. والذين يقولون بالتمتع قالوا هذا أمره صلى الله عليه وسلم وأمر به أمته، وهو بين عذره أنه لولا الإيش؟ لولا أنه ساق الهدي لتمتع صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الرابع والثلاثون، جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم إلا النساء والصبيان، أو إلا النساء، الصبيان طبعا أمرهم آخر. فإذا ممكن أن تصالح الكفار على هذا الشرط، أنه من جاء منهم مسلما نرده عليه، ومن خرج منا إليهم لا نمنعه، فيجوز المصالحة على مثل هذا. طبعا إلا النساء، لأن النساء عرض الإنسان. ولذلك يعني شروط صلح الحديبية كانت على الرجال، وأما النساء فأنزل الله تبارك وتعالى ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإذا كيف الإنسان يسلم نساءه، أو يعني كيف النساء، المرأة إذا جاءت مسلمة كيف نحن نردها إلى الكفار؟ هذا من أكبر الفتنة لها، هذا من أكبر الفتنة لها، بخلاف الرجل. الرجل لو كان مؤمنا حقا ممكن يدبر حاله كما فعل أبو بصير وجماعته، وكانوا يعني شوكة في حلوق الكفار. وأما المرأة أين تذهب؟ فإذا هذا من أحسن الأحكام، أن المرأة إيش؟ المرأة لا ترد عليها. الخامس والثلاثون، كما قال هنا، طبعا أنا أذكر لك اللفظ حتى تتعلم يعني ألفاظ الفقهاء وبعدين بنشرح. قال خروج البضع من ملك الزوج متقوم. خروج البضع، البضع اللي هو يعني امرأته، من ملكه متقوم. متقوم يعني له قيمة. كيف يعني؟ فلو نزعت امرأة رجل منه ظلما وعدوانا فالمفروض يطالب بايش؟ يطالب بقيمة البضع. ايش قيمة البضع اللي هو ليش؟ المهر، الصداق. فاذا نقول خروج البضع، يعني اذا نزعت المرأة من زوجها فهذا شيء متقوم، يعني له قيمة، قيمته ماذا؟ ما دفعه من المهر والصداق. والدليل على هذا الآيات اللي في سورة الممتحنة، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وهذه في الحقيقة آيات تحتاج أن أنت يعني تفهمها. قال الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، تأكدوا، الله أعلم بإيمانهن، يعني امتحنوا حسب الظاهر، وأما حقيقة الإيمان فلا يعلمها إلا الله عز وجل. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذه فائدة، يعني الذين يدخلون الإسلام المسلمين الجدد لا مانع أن الإنسان يتأكد هل هم فعلا أرادوا الإسلام ولا لا، يعني ظاهرا بحسب الظاهر. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال: وآتوهم ما أنفقوا. هذا هو الشاهد، آتوهم، آتوا من؟ آتوا من؟ الكفار. ما أنفقوا يعني شو؟ يعني المهر الذي دفعه ليش؟ لزوجته. وآتوهم ما أنفقوا. فلو جاءت امرأة واحد منهم مسلمة ثم هو جاء بعدها: كيف الآن أنتم تأخذون امرأتي؟ أعطوني ما دفعت. يعطى. وآتوهم ما أنفقوا. فإذا ايش؟ البضع، خروج البضع من ملك الزوج متقوم. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. طيب في الجهة المقابلة قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا كان المسلم تحته امرأة كافرة يسرح. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي النساء الكوافر. قال: واسألوا ما أنفقتم، أي أنتم أيضا إذا كانت المرأة كافرة وأرادت أن ترجع للكفار أنت أيضا أطلب ما دفعته. واسألوا ما أنفقتم. وممكن يطلب هذا من إيش؟ من بيت مال المسلمين. يقول: امرأتي خرجت، تركتني ومشت. فإذا يعطى. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قال سبحانه وتعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. يعني المرأة الكافرة التي تحت مسلم مشت إلى الكفار، فعاقبتم يعني إيش؟ يعني حصل بينكم وبين الكفار هذا حرب وغنمتم منهم. قال الله عز وجل لولاة أمر المسلمين: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني أنتم غنمتم من الكفار وكان في جماعة من المسلمين أزواجهم يعني رجعوا إلى الكفار، فهؤلاء يعطون من هذه الغنائم. فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الحكم 36: أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام. يعني مثلا إحنا تعاهدنا مع الكفار مثل هذا العهد، طيب في 10 منهم من الكفار خرجوا مسلمين وجاءوا إلينا، إذا جاءوا إلينا نردهم. طيب لو ذهبوا إلى بلد آخر ما لنا علاقة فيه، لأنهم ما أتوا إلينا. إذا ذهبوا إلى بلد آخر ما تأتي هذه الدولة الكافرة المعاهدة وتقول: لا ردوا علينا هذه 10. أقول: هم ما أتوا إلينا أصلا، ولذلك لما خرج أبو بصير ومن كان معه ما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير ملزم بإيش؟ غير ملزم بردهم. إذن هذا شيء مهم. قال وأنه إذا جاءوا إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون طلب، يعني كمان إحنا ما نردهم إلا إذا الكفار إيش؟ إلا إذا الكفار طلبوا، أما إذا ما طلبوا لا نردهم. فإذا لا نردهم إلا بشرطين، ها، أن يأتوا إلينا وأن يطلب الكفار إيش؟ ردهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع. 37. أن المعاهدين هؤلاء الذين أجرنا بيننا وبينهم صلح، أن المعاهدين إذا تسلموا المردودين خرج منهم 10 جاءوا إلينا ثم هم طلبوا تسليمهم، طيب سلمناهم 10، بعدما سلمناهم 10 قام هؤلاء 10 على هؤلاء الرسل الكفار الذين جاءوا قتلوهم، من علاقة فيهم؟ لأن احنا سلمناهم خلاص. قال أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام، فطالما سلمناهم ثم هم بعد ذلك هؤلاء 10 اعتدوا على الذين جاءوا لأخذهم قتلوهم، فنحن لا نضمن هؤلاء، لا نضمن هؤلاء. 38. أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة مسلمة، يعني أسلموا خرجوا، فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يأتوا إلينا، لم يأتوا إلى بلد الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنه. يعني مثلا هؤلاء 10 خرجوا من هذه الدولة المعاهدة ما أتوا إلينا، وإنما صاروا ينهبون في أموال هذه الدولة التي كانوا فيها، أيضا من علاقة فيها لأنهم ما أتوا إلينا، لنا علاقة فيهم إذا أتوا إلينا وهم طلبوا ردهم فنردهم، أما إذا هم خرجوا عنهم وحاربوهم بعيدا عنا فإذا لا علاقة لنا فيهم. قال لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم. وهذا أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في زمنه، أفتى بهم شيخ الإسلام ابن تيمية في زمنه. يعني لو حصل مثل هذا الآن مثلا بيننا وبين أي دولة كافرة عهد، وكان من شروط هذا العهد أنه لو خرج جماعة من هذه الدولة الكافرة مسلمين لابد أن نردهم، خرج هؤلاء الجماعة ثم صاروا ينهبون أموال هذه الدولة، فإذا هذا أمر لا يخصنا لأنهم لم يأتوا إلينا، لأنهم لم يأتوا إلينا، خلاص. طيب فإذا هذا يعني كم 38 حكما فقهيا مستنبطة من صلح الحديبية. وأما الفوائد الأخرى التي هي حكم وفوائد، إذن في فرق بين الأحكام الفقهية وبين الفوائد، فنذكر هنا كما ذكر ابن القيم كم فائدة، ذكر لنا 4 فوائد يعني منهجية تستفاد من صلح الحديبية، 4 فوائد منهجية مهمة جدا ونحتاجها جدا في مثل زماننا هذا. الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى يقدم بين يدي الأمور العظام، يقدم بين يدي الأمور العظام مقدمات تكون كالمبشرات والعلامات على هذه الأمور، فكان صلح الحديبية مقدمة لإيش؟ مقدمة لفتح مكة، وما كان أحد يحسب أن صلح الحديبية فتح. كيف فتح مع هذه الشروط القاسية على المسلمين والظلم للمسلمين وكذا وكذا؟ فنقول هذه مقدمة وهذه علامة. فإذا الأمر العظيم مثل فتح مكة والانتصار على الكفار، الله تبارك وتعالى يقدم له مقدمات، يقدم له مقدمات. كالصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية هذه مقدمة لأمر عظيم. وإلا قبل هذه الصحوة الإسلامية كان الناس في ضلال، كنا نذهب في بلادنا وكنا نتبرك بالقبور، ليلة الامتحان نروح نكنس القبر الولي الفلان، نخلع الثياب ونكنس حتى يحصل بركة وفهم. هذا قبل الصحوة الإسلامية. فهذه الصحوة الإسلامية هذه يعني مقدمة ومبشرات لأمر إيش؟ لأمر عظيم. فهذه سنة الله تبارك وتعالى. فإذا هذه هي الفائدة الأولى، أن الله تبارك وتعالى يقدم بين يدي الأمور العظيمة يعني علامات ومقدمات لها تكون كالمبشرات. فالمسلم لا ينزعج لمثل هذه التغيرات. فمثلا تغلغل الكفار في بلاد المسلمين، وأيضا الفتن التي تحصل بين أصحاب المنهج الواحد، يقول لك مثلا السلفيين مختلفين، هذه الأمور كلها أيها الإخوة يعني لا ينزعج لها الإنسان، لكن بشرط الصبر والتقوى، بشرط الصبر وليش والتقوى. قال الله تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا الصيانة والحفظ من كيد الكفار هو ماذا؟ هو الصبر وتقوى الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، كانت من أعظم الفتوح، وحصل بها من المصالح ما لم يحصل بالسلاح والحرب. لأن الناس اقترب بعضهم من بعض، وبدأ الكفار يسمعون للمسلمين ويسمعون بمحاسن الإسلام وبأحكام الإسلام، فدخل في هذه الفترة يعني أعداد كبيرة جدا من الكفار دخلوا في الإسلام. قال: واختلط المسلمون بالكفار، هذا اللي احنا نقوله، اختلط المسلمون بالكفار. القضية مش قضية أراضي وأن هذه حدود وأن هذه بلد وهذه بلدك، لا، القضية أن ينتشر دين الله تبارك وتعالى. فالآن أنا في بلدي شعرنا مرة واحدة أن الكفار كثروا في هذا البلد، خلهم يكثروا، لكن أنت قم بما عليك، قم بدورك تجاه دعوتهم إلى الإسلام. قال: واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله تعالى فتحا مبينا. فإذا صلح الحديبية كان فتحا مبينا. نعم، يقول ابن القيم: وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله عز وجل. فعلا فتح، كان فيه سد بين المسلمين والكفار، فصلح الحديبية فتح هذا السد. وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم. طيب واحد يقول طب كيف الآن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر من وراء ستر رقيق لأنه بالوحي، فكيف نحن الآن نعرف أن هذا الصلح فيه فائدة ولا ما فيه؟ نقول الاتباع، أصدق في اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرك الله تبارك وتعالى. قال فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم. يعني هم شوف لما كانوا يضعون الشروط لأنفسهم هم يحاربون أنفسهم وهم لا يشعرون. وا 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 طيب، لكن عند التأمل هذه الشروط كلها عليهم، كلها عليهم. كيف جعل الله عز وجل هذه الشروط التي هي التي هم طلبوها كيف جعلها عليهم؟ نقول بالصبر والتقوى من جانب المسلمين. فإذا أهم شيء الإنسان أن يكون في تقوى الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يحفظه وينصره، إن تنصروا الله ينصركم. قال ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا. شوف كيف، يعني الظاهر أن المسلمين في إيش؟ في هذا الصرف كانوا في ذل، من خلال الذل جاءهم العز، ومن خلال الانكسار جاءهم النصر، والكفار على العكس. فإذا نقول يعني السبيل هو ماذا؟ أن مكروه النفوس يؤدي إلى محبوبها، مكروه النفوس يؤدي إلى محبوبها، لكن كله بالصبر وليش؟ بالصبر والتقوى. الفائدة الثالثة، أن هذا الصلح أيها الإخوة وما حصل فيه كان سببا لزيادة الإيمان. ولذلك شوف في سورة الفتح، سورة الفتح هذه سورة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون ليها أن يكون لي بها حمر النعم، كلها مغفرة وزيادة إيمان. هذا كله ببركة الإيش؟ ببركة الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا ما سببه سبحانه وتعالى للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والإنقياء على ما أحب وكرم، وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الفائدة الرابعة، أن هذا الصلح كان سببا للمغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم. شوف كل هذه الفوائد من إيش؟ من هذا الصلح الذي يظهر أنه ظلم وضيم للإيش؟ للمسلمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ليش نصر عزيز؟ لأن كثير من الصحابة ما فهموا أن صلح الحديبية إيش؟ نصر. فعزيز يعني عزيز إدراكه، عزيز إدراكه أنه نصر. كيف يكون نصر مع هذه الشروط التي فيها ضيم وظلم للمسلمين؟ فلذلك كان هذا النصر يعني نصرا عزيزا، لأن مقدماته لا يدرى وجهها، مقدمات هذا النصر لا يدرى وجهها. يعني الذي ينظر إلى الشروط و الصلح يقول وين النصر للمسلمين؟ الذي ينظر النظر العابرة، وإلا المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو النصر، وسيأتي النصر من خلال هذه الشدة، ومن خلال هذا الذل، ومن خلال هذا الانكسار. فهذه أيها الإخوة يعني بعض الفوائد والأحكام المستفادة من صلح الحديبية. وطبعا في زيادة هنا يعني ذكرها، زيادات أخرى ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. وبهذا يعني نكون انتهينا من الكلام على صلح الحديبية. وفي المرة القادمة إن شاء الله يكون الدور على ماذا؟ على غزوة الأحزاب. هل شاء الله في الفيديو؟